أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. الاسم الخامس النصوص النبوية. هذا وبالمحافظة على الأوقات والرخصة في التأخير والتقديم للأعذار وتحريم التهاون وإضاعة مواقيت الصلاة والمنع من الجمع في وقت الأولى أو الأخرى لغير عذر ولا علة، بكل ذلك قضت السنة النبوية. ومر عليه طوائف الأمة ودرج عليه السلف وعلمه جبريل عن الله نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. حديث جبريل برواياته الواسعة وأسانيده المتعددة. أطلقنا عليه حديث جبريل مع أن في بعضها حديث ما هو من جبريل، لكن أصل الحديث هو حديث التعليم، حديث تعليم المواقيت. حديث التعليم معظمه حديث جبريل الذي جابه جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولكن بينه حديث سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن مواقيت الصلاة فعلم الناس اليوم الأول والثاني في المدينة في المنورة، وهو من ضمنه. وحديث جبريل متواتر المعنى. نبي الله مفعول، نبي الله محمد بن عبد الله، محمد بدل من نبي. وحديث جبريل متواتر المعنى ومتلقى بالقبول عند جميع الأمة، وقد تقدم لفظه من رواية الهادي عليه السلام في المنتخب، وظاهره يقتضي حصر الوقت ما بين وقتي الاختيار الأول والآخر، يعني وقت الاختيار الأول وآخر، أول وقت الاختيار للظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله. فحديث جبريل يقتضي حصر الوقت ما بين هذين الوقتين، ما بين أول وقت الاختيار وآخر وقت الاختيار. لكن أدلة الرخصة والسعة للمعذورين أوجبت ترك ذلك الظاهر، وخصت المعذورين من إطلاق حديث جبريل، فوجب حمله على غير المعذورين جمعا بين الأدلة، وحملا للعموم على الخصوص، على ما هي القاعدة في الأصول، إنه يحمل المطلق على المقيد، ويحمل المجمل على المبين، ويحمل العام على الخاص. فأدلة التي خصت المعذورين هي المحكمة. وقد روى الهادي عليه السلام الإجماع على حديث جبريل ذكره في المنتخب، وقد وردت فيه روايات واسعة بأسانيد متعددة متصلة تنتهي إلى جمهور من الصحابة، منهم أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأبو هريرة وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري وسمي البدري لأنه كان ساكن في بدر، ولا ما هو من أهل بدر، هو من الأنصار، ما هو من الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، لكن سمي البدري لأنه كان ساكن في بدر. وأبو موسى الأشعري وبريدة والبراء وعبد الله بن عمرو بن العاص. أما حديث علي عليه السلام فهو في عهده إلى محمد بن أبي بكر، وقد رواه الإمام الموفق بالله في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين، ورواه إبراهيم بن محمد الثقفي وفي كتاب الغارات، ورواه الشيخ المفيد في المجالس والطوسي في الأمالي. وإيش بعدنا؟ والطبري الشيعي في بشارة المصطفى، وقد تقدم في أثناء نصوص أمير المؤمنين عليه السلام بلفظه. تقدم هذا الذي ذكرناه في كتاب محمد، كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر، درسناه ليلة أمس. لكن نحن نستغني الذي قدمناه، نقول لا قصدي ننبه عليه. وروى حديث تعليم جبريل من طريق علي عليه السلام القاضي جعفر في شرح النكت، ورواه الإمام زيد بن علي عليه السلام كما في مجموع الفقه، ولفظه قال أبو خالد حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس، فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء قامة فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه حين وقع الشفق فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم نزل عليه من الغد حين كان الفيء على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم قال يا رسول الله ما بين هذين الوقتين وقت؟ وأما حديث ابن عباس، يعني حديث تعليم الصلاة، إذا قلنا حديث علي أو حديث ابن عباس ما قصدنا أنه من كلام كما قدمنا، قلنا حديث جبريل مروي من حديث علي وابن عباس، أي رواية ابن عباس. وأما حديث ابن عباس فرواه في شفاء الأوام وشمس الأخبار وأصول الأحكام وشرح التجريد، ورواه ابن أبي شيبة ذكره عنه الهادي عليه السلام، هو موجود في مصنف ابن أبي شيبة، ما بالعجبنا نذكره من طريق الهادي عليه السلام رجل التنبيه. ورواه عبد الرزاق، ورواه الهادي من طريق عبد الرزاق أيضا في المنتخب، وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والبيهقي والبغوي والطحاوي والحاكم، الحاكم صاحب المستدرك، وقال صحيح الإسناد، قال يعني الحاكم، وكتاب الحاكم هو مستدرك على الصحيحين، على صحيحي البخاري ومسلم، يعني يبين الحديث الذي هو صحيح ولم يذكره البخاري ولا مسلم، ما تراح علق عليه بعده يعني يورد الحديث ويقول صحيح أو يقول على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ورواه ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر أورد فيه 40 صفحة، صفحة بالكبير، يبين طرق. قال رواته كلهم مشهورون بالعلم، ورواه الدارقطني وابن خزيمة والشافعي، وقد تقدم لفظه من رواية الهادي عليه السلام في المنتخب عندما ذكرنا كلام الهادي عليه السلام، أوردنا لفظه من رواية الهادي عن عبد الرزاق وعن ابن أبي شيبة. وقال الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، واستدل في المنتخب لصحة مذهبه في المواقيت بما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي وحدثنا يونس وأخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمني جبريل عليه السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة حينما أسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد إيش الوقت فيما بين هذين الوقتين؟ هذا وقت الأنبياء قبلك. إذا في تنبيه على أن الأنبياء كانوا مكلفين بهذه الصلوات. وقال الترمذي وبعد روايته حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح. وصححه ابن العربي، ها؟ ابن العربي مع الشرح على صحيح الترمذي، على جامع الترمذي. وصححه ابن العربي وابن عبد البر. أما ابن عبد البر أنا طالعته الليلة، 40 صفحة أورد طرده ما عدا الرواية عن علي عليه السلام. الطرد ذي من حقت عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وموسى الباقي، كما في تحفة الأحوذي، وذكره أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، رواه ابن السكن كما في شرح الهداية. وأما حديث بريدة فرواه في الجامع الكافي، ورواه محمد بن منصور المرادي في العلوم، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي وابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الآثار، والباجي في المنتقى، المنتقى شرح الموطأ، لأن ذكره مالك في الموطأ شرحه الباجي، وشرحه ابن عبد البر في التمهيد. والدارقطني والبيهقي في سننهما، ورواه النسائي وأبو عوانة في مسنده، رووه كلهم بأسانيدهم عن بريدة. إذا قلنا لفظه في أمال أحمد بن عيسى، أمال أحمد بن عيسى هي العلوم، إذا قدمناها فولا قلنا رواه محمد بن منصور المرادي في العلوم، العلوم هي أمال أحمد بن عيسى، وقلنا لفظه لأنهم رواه كلهم هذولا عن بريدة، لكن قد يختلف الله احتياط منا في اللفظ نبين منه اللفظ. لا، ما بلا اسمها أمال أحمد بن عيسى، ولذلك بنعبر عنها بالعلوم، ما بنقول أمال أحمد بن عيسى. سميت أمالي أحمد بن عيسى لأن أكثر ما فيها من كلام أحمد بن عيسى. ولا بعض مثل شيء ما هي من طريق أحمد بن عيسى. صار السنة حدثنا هو المؤلف للأمالي هو أبو جعفر محمد بن منصور المرادي، لكن أكثر ما فيها من أحمد بن عيسى سميت به. وإذا هو الكلام من أحمد بن عيسى بنص عليه أو هي رواية من كلامه هو أو روايته. ولفظه في أمالي أحمد بن عيسى حدثنا عبادة بن عبد الرحيم عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هاتين الصلاتين. احفظوا هذا الحديث، هذا ما هو حديث جبريل، حديث التعليم كما قدمت لكم في أول الكلام، إن احنا جعلنا حديث التعليم من النبي من ضمن حديث جبريل، لكن باقي له فائدة فيما بعد. فيما بعد جاء ناس قالوا إن حديث ابن عباس في جمع النبي بين الصلاتين يعارض هذا الحديث، وأجبنا عليهم بأن حديث التعليم ناسخ له، وهم قالوا ما هو ممكن يكون ناسخ لأن حديث التعليم في أول الإسلام، حديث ابن عباس متأخر والناسخ بيكون متأخر. قلنا لكن حديث التعليم الذي من النبي هو متأخر وفي المدينة، هذا في المدينة هذا هو في أول الإسلام، مع أن في حديث جبريل قرائن على ما هو في أول يوم من الإسلام. المشهور أن حديث جبريل في يوم الإسراء النهار بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وآله من الإسراء والإعراج، جاء نزل جبريل وعلم مواقيت الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هاتين الصلاتين، ثم أمر بلالا حين زالت الشمس فأذن. صاروا قدابه بلال بدو بأذن، ما في مكة ما بالشيء ما كان بيخلوا يأذن. فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان يوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها، يعني أبرد بها خيرات، أبرد بها أخر خرضه، يقول أنعم يعني أكثر من الإبراد به. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق ذلك الذي كان أمره وأقام قبل مغيب الشفق. أقصر ثاني ليلة، أقام المغرب قبل مغيب الشفق، أخر المغرب. ثم أقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم أمره فأقام الفجر وقد فاض الفجر. ورواه شعبة عن علقمة. فاض ايه بدو خيرات النور بدو انتشر ما عاد في أول. يشتيل ما الظهر يومين، اشتي الظهر صلاتين يعني الظهر مرتين اليوم الأول والثاني. ايه في صلاتين، في صلاة مرتين. ذكره من؟ ورواه شعبة عن علقمة وقال هذا حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة، ورواه أبو عوانة في مسنده. وقال الترمذي في سننه هذا حديث حسن غريب صحيح. الغريب عنده ما هو الضعيف؟ الضريف، الحديث الضريف الحالي. هو غريب لأنه المشهور حديث جبريل، حديث تعليم جبريل، وهذا أغرب من الثاني فيه من الغرابة في أخير صلاة المغرب في اليوم الثاني. في حديث جبريل أنه صلى في اليوم الثاني المغرب في الوقت الذي صلى فيه في اليوم الأول. قال وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا مثل ما ذكر ابن خزيمة. ابن خزيمة قال رواه شعبة عن علقمة ذكره ابن خزيمة. وايش بعد؟
أما حديث أبو موسى
ما بالشواء، وأما
لا
ايوه غير هو القياس انه يجي واحد. وحديث ابي موسى الاشعري مثل هذا الحديث يكونه من النبي صلى الله عليه واله. فائدتنا منه لاننا قلنا ان هذا الحديث ناسخ لجمع النبي، فاعترض المعترض وقال ان حديث التعليم في اول الاسلام. قلنا هذا الحديث ما هو في أول الإسلام، حديث التعليم هذا هو متأخر، فإذا هو متأخر هو صالح للنسخ لأن ينسخ حديث ابن عباس الذي فيه جمع رسول الله لغير عذر ولا سفر. بس إنه روي لنا بأيدي إنه روي لنا عن بعض أهل البيت إنهم قالوا إن ذي الحديث متأخر وباقي في آخر البحر، وقد تقدم في كلام الجامعة الكافية فيما رويناه من الجامعة الكافية. وأما حديث أبي موسى فرواه في الشفاء وشرح التجريد، ورواه ابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وأبو داود والبغوي وأبو عوانة في مسنده وابن المنذر في الأوسط وأحمد بن حنبل في المسند ومحمد بن الحسن الشيباني وفي كتاب الحجة على أهل المدينة، ولفظه في شرح التجريد. شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام. أخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بدر بن عثمان أبو حمزة، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد شيئا، فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا هذا الشيء بعضا. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم، ما بشيء أو لم ينتصف. هذا في الشاهد على جواز حذف الفعل بعد لم، هم النحويين بيقولوا ما بلا يحذف بعد لما. فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر حين صار ظل الإنسان مثله. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول وجبت الشمس، يعني غربت أخرها لما وقتها للتلالي للتنبيه على أن العصر ممتد إلى المغرب.
ما
هبل الظهر
ما هبل الظهر
هبلها ما تدري لما أدخل العصر
هذا وقت
الذي فقلت لأن حديث جبريل يقتضي أن وقت العصر بعد المثلين ما عبش في حديث جبريل لأن صلى في اليوم الثاني وظل مثلين ثم فهم ينقضوا آخر العصر ولذا قال الوقت بين الوقتين هذا الوقت يضيف إليه ما بعد المثلين إلى المغرب إنه وقت اضطراري للعصر ما بالله العصر لكن فيه ما أخذ في العصر ما ذكر الظهر لا ابن في ولا إثبات ما هم عارض يجينا الدليل على امتداد وقت الظهر للمضطر إلى المغرب ما هم عارض ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق مثل المغرب أنت يصليها المضطر ثلث الليل وإذا صلى في اليوم الثاني في ذا الحديث عند سقوط الشفق يعني عند أول العشاء ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين الوقتين اللفظ شرح التجريد وزيها لفظ الرسول قوله فقال الوقت فيما بين الوقتين هو لفظ وحديث حديث أبي موسى وأما حديث جابر فرواه في أصول الأحكام والشفاء وشرح التجريد من طريق الطحاوي وهو في كتاب الآثار له أي للطحاوي ما بالله التنبيه على شأن أنه جاء مقبل ويعترض على روايات فهوها زيدية من طريق الطحاوي الطحاوي ما هو زيدي ولا هو من الشيعة هو من المحدثين الحنفية وهو من السنية وروى من طريقها الزيدية في فتحي على خير العمل وجاء مقبل وانكرها كان الرواية هذا ما يرويها الطحاوي لكن رواها مشافها لأنها قال ما يتبل لها قال أخبرني أبو بكر المقري قال حدثني الطحاوي ما قال المعيد بلاني نقلها من كتاب الآثار كتاب اسمه معاني الآثار للطحاوي والكتابين كتاب معاني الآثار في أحاديث الفقه وكتاب مشكل الآثار كبير هو 14 مجلد في الأحاديث المشكلة احنا قلنا رويناه من طريق شرح التجريد من طريق الطحاوي وهو في كتاب الآثار لا جاء يقول قال ريته قال ما ريته أقول إني ما بينه في الحاشية كان المفروض يبين ما رقم له ورواه أحمد في المسند والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم قال الترمذي حديث حسن صحيح ما احنا ما هو في حي على خير العمل ابي اعترضه ما بل نشتي ننبه على انها بعض المرات كما خشينا من واحد يشكك في الروايه قلنا هي موجوده في كتاب الطحاوي ولا في روايه المعيد اقوى من كتاب من اقوى من الروايه عن الكتاب لانها روايه مشافه رواها عن ابي بكر المقري وابو بكر المقري اكبر الحنفيه في عصر المعيد بالله والإمام المرجع ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي الذهبي مع حاشية على المستدرك أن المستدرك يصحح الأحاديث على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما. جاء الذهبي ينتقده من أول الكتاب، من أول الكتاب إلى آخر، لكن بعض في الحديث وافق، وافق الحاكم على صحته. ورواه ابن أبي شيبة وابن حبان، قال الترمذي: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الزيلة أيها في نصب الراية، ما هي عن ما هي عندكم فيه. قال: رواه النسائي. قال يعني الزيلة نصب الراية تخريج أحاديث الهداية. قال: رواه النسائي من طريق المبارك. هو ابن المبارك، ها؟ ما بشي ابن، من طريق المبارك عن حسين بن علي بن الحسين. هذا دي محل الحديث حسين بن علي، لأنه من نواصل دولة شياطين. هذا حسين بن علي هو أخو زيد بن علي، وكان مشهور بالعلم والفضل والتقوى والاعتكاف والعبادة طول عمره، ومستجاب الدعوة، مشهور بإجابة الدعاء. ولا ودي يشككوا في الحديث هذا ما بلا لجل، قالوا إن في رواته حسين بن علي، ما حتى يستره أبله ألف ولام، ما بشي ألف ولام فيه. من طريق عن حسين بن علي بن الحسين: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلىها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلىها. ثم جاءه حين صدع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل الظهر. ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه. ما هو مثل حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم النبي أخر المغرب في اليوم الثاني. فقال: قم يا محمد فصلي. فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول. قال ما بشي وقال قالكم يا محمد فصلي. فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقالكم يا محمد فصلي. فصلى الصبح. ثم قال: ما بين هذين وقت كله. وأما حديث أبي مسعود، أبو مسعود البدري هذا كان متهم بالنصب، هو صحابي كان في الكوفة، حديثه غريب ما بلنا عجبنا نذكره، ولا ما هو متين، ما هو متين في لفظه، جلالته ما هي واضحة، يمكن ما نجيب لفظه، يكاد لفظه ما هو موجود، أيوه. لفظه ما هو بيّن، لكن رجحت أن يجيبه علشان نستكمل من الذي رواه من الصحابة، وعلشان روايته هي التي في البخاري ومسلم الصحيحة، لكن رواية ما حد داري وش معناها، ما بل إن إحنا موجزة وبدي واضحة إنها مأخوذة من الحديث الطويل من حديث جبريل. وقصة لها طويلة، قالوا أصلها أن عمر بن عبد العزيز كان أمير على المدينة في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان، وأخر صلاة العصر حتى تجاوزت المثلين واصفرت الشمس وهو جالس على المنبر يتحدث، كان أمير عامل، جاء عروة ابن الزبير إليه وقال: ما هذا؟ ما هذه الصلاة يا عمر؟ صلى العصر إذا صرت الشمس، صلى عمر بن عبد العزيز. قال: ما هذه الصلاة؟ قال: ما، يعني ما فيها من إشكال. قال: ألم تعلم بأن المغيرة بن شعبة كان على الكوفة فصلى بهم العصر وقد اصفرت الشمس؟ فجاءه أبو مسعود البدري وقال: ألم تعلم بأن جبريل نزل إلى رسول الله فصلى فصلى، يعني فصلى جبريل فصلى رسول الله، وجاء وقت العصر فصلى فصلى، وجاء المغرب فصلى فصلى، وجاء وقت العشاء فصلى فصلى، وجاء وقت الفجر. ما هو يشبه ذي الحديث، لكن باختصار شديد يقول فصلى فصلى. هذا ذي في البخاري ومسلم، أنا ما كان موجود في الكتاب، ما بلا رجحنا إلحاقه أجل علشان النبي يقولون ما في الكتاب هذا رواية الصحيحة، حسبنا نجيب ذي الحديث من رواية أبي مسعود. ما ساعد البخاري ومسلم يروي إلا هو، لأنه أضعف حديث، أضعف في لفظه، ما لفظه واضح. قال عمر بن عبد العزيز: أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله مواقيت الصلاة؟ قال: نعم، حدثني بذلك ابن أبي مسعود عن أبيه. قال: اتق الله يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله مواقيت الصلاة، يعني هو الذي علمه ما كان داري ولا بصيرة؟ قال: نعم، حدثني بذلك. مرة يقول أبو مسعود، في رواية أخرى ابن أبي مسعود، أما هنا ظاهرتها أنه أبو مسعود ابن أبي مسعود عنه. وأما حديث أبي مسعود فذكر الزيلعي في نصب الراية تخريج أحاديث الهداية أنه رواه إسحاق بن راهوي في مسنده، ورواه البيهقي في كتابه المعرفة والسنن، ورواه الطبراني في معجمه، والطبري في تفسيره، وذكره الجصاص في أحكام القرآن، والزرقاني في شرحه، في شرحه على موطأ مالك الزرقاني، في شرحه على الموطأ، وأبو عوانة في مسنده، وابن أبي شيبة ما إيش بعدها؟ قال الزيلعي: ما هي حديث أبي هريرة وعمر بن حزم؟ ما يجي؟ وقال لفظ انتهاء. ما بش؟ حديث أبي هريرة وعمر بن حزم. قال الزيلعي: وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده، اسمه مسنده البحر الزخار، مسند البزار، والنسائي في سننه، وابن المنذر في الأوسط، وابن أبي شيبة في المصنف، والترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم في المستدرك. ما بشي وقال صحيحا على شرط مسلم، بهواه قال صحيح على شرط مسلم. وليه عجيب حديث ابي مسعود ما فيه ذكر البخاري ولا مسلم. رواه البخاري ومسلم، عجيب، وانا ما جينا به الا رجل. من ساهم بجمل كبار. حديث أبي هريرة وعمر بن حزم. قال الزيلعي: وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده، والنسائي في سننه، وابن المنذر في الأوسط، وابن أبي شيبة في المصنف، والترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم في المستدرك. قال صحيح على شرط مسلم. حديث الخدري وأنس وابن مسعود وابن عمر والبراء وعبد الله بن عمرو. وأما حديث عمرو بن حزم فرواه عبد الرزاق في مصنفه. قال في نصب الراية: وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهوية في مسنده. وأما حديث الخدري فرواه أحمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار. وأما حديث أنس فرواه الدارقطني في سننه. وأما حديث ابن مسعود فرواه في الدر المنثور. وحديث ابن عمر رواه الدارقطني في سننه. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: وأما حديث البراء فذكره ابن خيثمة. وش بعد؟ وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه مسلم وابن المنذر ورواه في الشفاء، الشفاء من كتب أهل البيت. وقال أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن في باب مواقيت الصلاة: حديث ابن عباس وأبي سعيد وجابر وعبد الله بن عمرو وبريدة الأسلمي وأبي هريرة وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله في ذكر المواقيت حين أمه جبريل. وفي بعضها ابتداء اللفظ من النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. اشتين بعضها حديث التعريف هذه من النبي وبعضها من جبريل. وهي أحاديث مشهورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياكة ألفاظها. قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله آثار متواترة في بيان تحديد أوقات الصلوات. ثم قال: في من أخر الظهر إلى العصر وقدم العصر في الظهر مجوزا له، إنه قول ترده الأخبار المروية في المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في اليومين في حديث ابن عباس وأبي مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي موسى وغيرهم في أول الوقت وآخره. ثم قال: ما بين هذين وقت. وفي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. فغير جائز لأحد أن يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. وقد نقل الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوقات عملا وقولا، يعني قول من النبي وعملا، يعني عملوا يصلوا الظهر في وقته والعصر في وقته، له مثلا الرواية. كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب، وعقلوا بتوقيفه صلى الله عليه وآله وسلم أن كل صلاة منها مخصوصة بوقت غير وقت الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي قتادة: التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. ولا خلاف أن تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط، فثبت أن للظهر وقتا مخصوصا وكذلك العصر، وأن وقت كل واحدة منهما غير وقت الأخرى. ولو كان الوقتان جميعا وقتا للصلاتين لجاز أن يصلي العصر في وقت الظهر من غير عذر، ولما كان للجمع بعرفة خصوصية. وفي امتناع جواز ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على أن كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتها. وقال في قوله تعالى، قال يعني أبو بكر الجصاص أبو بكر الرازي في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن ظاهره يقتضي إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل. وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد، وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل. فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها، وهي إما العصر وإما المغرب، والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة، فيبدو تقدير الآية أقم الصلاة لزوال الشمس وأقمها أيضا إلى غسق الليل، وهي صلاة أخرى غير الأولى، فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس. وقال أبو بكر الجصاص أيضا في أحكام القرآن، وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخرا وأنه غير مقدر بفعل الصلاة فحسب، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقد ذكرنا من قال من السلف إنه الغروب، واحتمال اللفظ له، فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وآخر، لأن قوله تعالى إلى غسق الليل غاية، وقد روي عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة، فثبت بدلالة الآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة، وفي ذلك ما يقضي ببطلان قول من جعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة، الذي قالوا استند إلى فعل جبريل حين صلى في اليوم الأول والثاني في الليلة الأولى والثانية المغرب في وقت واحد، وإلى الآن لا يزال العوام مصرين عليها، يقولوا إن وقت المغرب مثل حتى الشيخ ما هو إلا يجزع. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، حين يغيب الأفق، يعني الشفق من الأفق. وفي حديث أبي بكر عن أبي موسى أبي بكر، هي أبي بكر بن أبي موسى وابنه، وفي حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث فتقدم حديث أبي موسى الأشعري، وقال فيه وصل المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأخرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشمس، ثم قال الوقت فيما بين هذين. وفي حديث علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا، فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشباب. وكذلك في حديث جابر فثبت بذلك أن لوقت المغرب أولا وآخرا. وحدثنا عبد الباقي بن بانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشباب، ما بشي يغيب، ما بشي يغيب. وروى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطوال، وهي ألف لام ميم صاد، وهذا يدل على امتداد الوقت. ولو كان مقدرا بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ ألف لام ميم صاد تتأخرها عن وقتها. هذا أبو بكر الرازي صاحب أحكام القرآن، هو من الحنفية، هم يمنعوا من تقديم العصر وقت الظهر للعذر وتأخير العصر للعذر، ما بيسمحوا، ما بل أن يحقق الموضوع كله وناقش الأخبار، ما عجبني نقل كلامه لأن يناقشها كلها. قدمناها الأخبار هذه التي أوردها قدمنا كل خبر على انفراد. فإن قيل لا لأنها متحدة لأن ذراعة ألف لام ميم صاد تدل على أن وقت المغرب ممتد لأن اللي قالوا أن جبريل صلىها في اليوم الثاني مثل ما صلىها في اليوم الأول مفهومها من وقت المغرب ما هو إلا أمد ثلاث ركعات وألف لام ميم صاد باتت مقام 12 ركعة أو أكثر يدل على أن وقت المغرب ممتد. أي بدأ ممتد من غروب الشمس إلى قبل غروب الشمس يعني إن معناها قبل غروب الشمس قبلها بقليل. ما هو قصده يبين برهان على أن الوقت المغرب ممتد أكثر من أمد ثلاث ركعات. كل حديث يدل على امتداد أكثر من ثلاث ركعات. فإن قيل روي في حديث ابن عباس وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في اليومين جميعا في وقت واحد بعد غروب الشمس. هذا حديث جبريل. قيل له هذا لا يعارض ما ذكرنا لأنه جائز أن يكون فعله وكذلك ليبين الوقت المستحب أنها من الوقت الجيد أنهم يصلوا المغرب في أول. وفي الأخبار التي رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن ما بين هذين الوقت فهي أولى لأن فيها استعمال الخبرين. ومع ذلك فإن فعله لا في اليومين في وقت واحد لو انفرج عما يعارضه من الأخبار التي ذكرنا لم تكن فيه دلالة على أنه لا وقت لها غيره لأن فعل والفعل ما يدل على شيء ما بيدل ما هو من المفاهيم ما إذا صلى المغرب في أول وقته ما يدل على ما بعد ذلك الوقت ما عاد وقت ما للفعل أي دلالة ما بل الفعل يدل على جواز الصلاة في ذلك فقط. لو انفرج عما يعارضه من الأخبار التي ذكرنا لم تكن فيه دلالة على أنه لا وقت لها غيره كما لم يدل فعله للعصر في اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لا وقت لها غيره وكفعله للعشاء الآخرة في اليومين قبل نصف الليل لم يدل على أن ما بعد نصف الليل ليس بوقت لها وكذلك صلاة المغرب حين يصلي صلاة العشاء عندما صلىها في اليوم الأول بعد غروب الشفق ما دل على أن ما بعد غروب الشفق ما عاد وقت العشاء ولا له دل عليهم يبدو تعارض بين صلاة اليوم الأول واليوم الثاني. ومن جهة النظر هذا استدلال بالنظر والقياس أن سائر الصلوات المفروضات لما كان لأوقاتها أول وآخر ولم تكن أوقاتها مبتلة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك. فقول من جعل الوقت مبتلة بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف للأثر والنظر جميعا. مسلم الشافعي مقارنة الشافعي ومما يلزم الشافعية في هذا أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد إما لمرض أو سفر كما يجيزه بين الظهر والعصر فلو كان بينهما وقت ليس منهما لما جاز الجمع بينهما كما لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر إذ كان بينهما وقت ليس منهما يعني لو فاصل من أمد لأن وقت المغرب هو نصف سبعة ليل فإذا كان وقت المغرب ما هو إلا أمد ثلاث ركعات بعد ثلاث ركعات ما عليه وقت لا المغرب ولا عشاء الشافعي قال بالجمع بين المغرب والعشاء للعذر كيف يسافر الجمع بينهما ما هو سافر الجمع وباقي الوقت ما عليه وقت للمغرب كلهم مثل أبو حنيف اللي قال إنه من مصير ظل الشيء مثله ما هو وقت لا الظهر ولا العصر. فإن قيل ليس كعلة الجنب تجاور الوقتين لأنه لا يجمع المغرب مع تجاور الوقتين، قيل له لم يلزمه أن يجعل تجاور الوقتين علة للجمع، وإنما ألزمناه المنع من الجمع إذا لم يكن الوقتان متجاورين، لأن كل صلاتين بينهما وقت ليس منهما لا يجوز الجمع بينهما مثل الفجر والظهر، ما هو جائز الجمع بينهما، لأن من الشروق إلى الظهر ما هو وقت الصلاة. والله أعلم بالصواب. انتهى كلام الجصاص. ذكر بقية الطرق والأسانيد لأخبار المواقيت والتعليم. نبي نذكر التكملة مثل ما ذكرنا كلام صاحب أحكام القرآن شرح الأحاديث له، الحديث التعليم وحديث جبريل، وهذا بقية الشرح. وذكر ابن حزم حديث تعليم المواقيت وأسنده من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة، وحكم بصحة أسانيدها فقال: وهذه أحاديث صحاح بأسانيد جهاد من رواية الثقات، فوجب الأخذ بالزائد. الزائد هو من بعد المثلين إلى المغرب، لأن حديث جبريل ما تناوله. حديث جبريل قال أن صلى العصر في اليوم الثاني وأخر إلى المثلين، إذن ما بعد المثلين. دل عليه قوله صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، فيجب العمل به الزائد، فيجب الأخذ به. وقال: إنه عليه وآله السلام قد نص على أن وقت الظهر ما لم تحضر العصر. قال: والخبر الذي فيه ووقت العصر ما لم تغب الشمس زائد على سائر الأخبار، وزيادة العدل واجب قبولها، وكذلك هو زائد على الخبر الذي قد ذكرناه قبل بإسناده، وفيه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الخبر زائد على الآثار التي فيها وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ولا يحل ترك زيادة العدل. وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار التي فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلىها فيه بالأمس وقتا واحدا. شيء على شأن المغرب، لأن جاء إشكال في صلاة جبريل في اليومين في الليلتين المغرب في وقت واحد. فقال: الأخبار الأخرى دلت على أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى غروب الشفق. وهذه الأخبار كلها مبطلة من قول مالك والشافعي أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، وهو قول يبطل من جهات، منها ما قد صح مما سنذكره بإسناده إن شاء الله تعالى، من أنه عليه السلام قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف وسورة الطور والمرسلات، فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصليا لها في غير وقتها، وحاشا لله من هذا أن يصلي من حين نصف القراءة، فأجي نصف القراءة في أمد الثلاث الركعات والباقي مع جامعها. وأيضا فإن المساجد تختلف، فبعضها لا منار لها وهي ضيقة الساحة جدا، فيؤذن المؤذن مسرعا ويصلي، أن يكان الأولين من جوا المؤذن يطلع المنارة ولا يقعد حين يأتي الأذان وينزل ويقيم، وبعضها ما معها منار يأذن من عند باب الجامع فيأذن ويقيم بسرعة. فيؤذن المؤذن مسرعا ويصلي، وبعضها واسعة الصحون كالجوامع الكبار وعالية المنار، فيؤذن المؤذن مسترسلا ثم ينزل، فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا وأئمة المساجد قد أتموا. هذا أمر مشاهد في جميع المدن، فعلى قول المالكيين والشافعيين كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها لمعنى أذن بعيد، وأيضا فيسألون متى ينقضي وقتها عندهم، فلا يأتون بحد أصلا، إنما الحد إلا أبد الصلاة، وأبد الصلاة يختلف باختلاف الناس. ومن الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يدرى أحد، لا يدري أحد حدها، حاشا لله من هذا، انتهى كلام ابن حجر. وقال الإمام المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد: إن أخبار المواقيت والتعليم أخبار مشهورة تلقتها الأمة بالقبول، ورجعوا في تعرف مواقيت الصلاة إليها واعتمدوا عليها. انتهى. أنا ذكرت هذا علشان تمهيد البحث، فيجي بعد فيجي ناس يقولون أنه يصلي العصر والظهر وغيره، ويحتجوا بأحاديث أحادية ولا بأبواب شاذة وغريبة. إحنا جينا بحديث جبريل وحديث التعليم، وبينا صحتها وبينا تواترها والإجماع عليها وأنها معلومة، علشان لا تقبل التشكيك، ما عدا قابل للتشكيك. وذكر السيوطي خبر التعليم في كتاب الأزهار المتنادرة في الأخبار المتواترة، وعده من المتواترات. هذا ومن ألفاظ روايات حديث التعليم ما ذكره في كتاب الحجة على أهل المدينة للفقيه محمد بن الحسن الشيباني ولفظه. قال محمد بن الحسن: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنيه مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرتين لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الوقت، فقال: الظهر ما لم تحضر العصر، والعصر ما لم تصفر الشمس، والمغرب ما لم يسقط نور الشمس، والعشاء إلى نصف الليل، والفجر إلى أن تطلع الشمس. فقد جعل وقت المغرب في هذا الحديث ما لم يسقط نور الشمس، يعني ممتد إلى غروب الشمس. وأخبرنا أبو حنيفة، هذا أن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، وأخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن وقت الصلوات، أمره أن يحضر الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر بلالا أن يبكر بالصلوات كلهن، وأمره في اليوم الثاني فأخر الصلوات كلهن، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلوات؟ ما بين هذين الوقتين وقت؟ أخبرنا سفيان الثوري قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى المغرب، ووقت المغرب إلى العشاء، ووقت العشاء إلى الفجر، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. وفي هامش كتاب الحجة في خبر ابن عباس قال: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بسنده ومتنه. وقال محمد بن الحسن أيضا في كتاب الحجة على أهل المدينة: ينبغي إذا أرادوا أن يجمعوا بينهما أن يؤخر المغرب حتى إذا كاد الشفق يغيب ولم يغب مقدار ما يصلي المغرب قبل أن تفوت صلاة المغرب، فإذا غاب الشفق صلوا صلاة العشاء وانصرفوا إلى منازلهم، فهذا الجمع بين الصلاتين. قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الآفاق ينهاهم عن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، قال: ويخبرهم أن الجمع بينهما في وقت واحد كبيرة من الكبائر. ما قال غير عمر ولا في باقي الأحاديث الجمع بينهما غير عذر. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم البصري عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي قال: سمعت قراءة كتاب عمر بن الخطاب ثلاثا من الكبائر: الجمع بين الصلاتين، والفرار من الزحف، والنهبة النهب. ثم قال محمد بن الحسن: والحديث المعروف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا سأله عن مواقيت الصلاة فسكت حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الصبح بعدما أسفر، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. انتهى، يعني انتهى كلام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة. يقول الحجة على أهل المدينة يعني هم أصحاب مالك بن أنس. ومن روايات تعليم المواقيت ما رواه الطوسي في التهذيب بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد ظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت. وفي التهذيب أيضا لإسناده عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا. وفيه بسند عن ذريح، هي بسندنا وبسنده، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق. اللي عندك في الحديث زي حديث ذريح. وفي الكافي للكليني بسنده عن زرارة والفضيل قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد ووقت فوتها سقوط الشفق. قال الكليني: وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق. أبصر والتمهيد، يقول لكم مهدنا بالإكثار من ظروف حديث جبريل وحديث التعليم وبينا تواترها لجلدية. الجواب على من عارض خبر التعليم بحديث ابن عباس كما مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة الغير عد. فإذا بتأكد أن أوقات الصلاة الخمسة مواجهة قطعة بالصلاة لا يجوز الخروج من هذه القاعدة إلا بشيء واضح. الكليني الكليني هو الأول، هو الكليني صاحب الكافي لكن احنا قلنا احنا أكدنا على تواتر حديث جبريل وانتشاره واشتهاره وإجماع الأمة على صحته. حديث التعليق على أشياء لا يقبل التشكيك، فإذا جاء من يشكك فيه بمثل خبر الآحاد فلا يقبل، لأن لا يقبل الظني إذا عرض قطعيات. لا يجوز رد الخبر القطعي بشيء ظني، لأن القطعي قوي قوي معلوم. هذا فائدة التكرير، لا يجي القائل يقول وش الفائدة من أكثر الأسامي والطرق. إن اليقين إنها متواتر حديث، إنها رواه جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة يحيل العدل وتواطؤهم على الكذب، فأصبح معنى الخبر محقق مقطوع، ما بقي به إشكال. إذا هو مقطوع به فلا يجوز رده ولا يجوز إبطاله ولا معارضته بخبر أحد. الحديث ظني، لأن الحديث الظني لا يقوم بالقطعي. إلى هنا.